قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها. زاد الشيخان عن ابن شهاب، زاد مسلم: وعمت أبيها بتلك المنزلة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها. لا يجمع، هذا نفي ويقصد به النهي. هنا قال لا يجمع خبر، وهذا الخبر منفي ويقصد به النهي. فالنهي تارة يأتي صريحا وتارة يأتي خبرا، وكذلك الأمر تارة يأتي صريحا ويأتي من باب الخبر ويرد به الأمر. لا يجمع بين المرأة أي بين الزوجة وعمتها. قوله وعمتها، العمة عامة حكم السلام، تدخل فيها العمة من أخت الأب وعمة الأم، وكذلك ما على من العمات. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وخالتها. كذلك الخالة أخت الأم، وكذلك أخت الأب وإن علوا. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حينما يتزوج الشخص امرأة مع عمتها أو امرأة مع خالتها، الأمر لا يخلو من حالين: أن يعلم المتقدم، أن يعلم المتقدم، فالعقد الثاني فاسد بالإجماع. العقد الثاني فاسد بالإجماع، كما لو تزوج خامسة فالعقد فاسد، فهنا كذلك. أما إذا جهل المتقدم منهما فيفسد العقدة. هذا الحديث أفادنا فائدة وهي تتعلق بالمحرمات. المحرمات بالنكاح تارة يكون التحريم تحريم تأبيد، وتارة يكون التحريم تحريم جمع، يعني تحريم مؤقت. والتحريم المؤقت هو كما في هذا الحديث، وهو تحريم جمع. التحريم المؤقت تحريم جمع المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أو يجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف. هذا النوع الأول من تحريم الجمع. متى ما حصل طلاق وخرجت المرأة من العدة جاز أن يتزوج العمة وجاز أن يتزوج الخالة. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها. زاد الشيخان عن ابن شهاب: فنرى خالة أبيها. زاد مسلم: وعمة أبيها بتلك المنزلة. هذا الحديث مر بنا أنه يرويه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لا تنكح. في الأول قال لا يجمع بين المرأة وعمتها، لكن قال لا تنكح. فرق بين العبارتين. نعم هناك فرق. قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعديه أهل العلم في غير النكاح، فيقول حتى في باب الوطي في ملك اليمين، إذا وطي المرأة يحرم عليه أن يطى عمتها وأن يطى خالتها، يجب عليه أن يخرجها من ملكه بخلاف الملك. الملك جاهز، لكن إذا حصل وط يعدون الأمر ويرون أن هذا الحديث عام حتى في ملك اليمين في باب الوط. وهذا رأي الجمهور. وبعض أهل العلم يرى أن ملك اليمين لا يحفظ فيه الجمع، إنما الحديث وارد في باب النكاح، وتدل عليه رواية أبي سلمة. فإذا الحبون ذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة لا تنكح. والقول الثاني أعني أن النهي وارد في باب النكاح أظهر، والله أعلم. وإن كان الجمهور على القول الأول، لا تنكح كالسابق، أي لا تزوج المرأة وخالتها، لا يجمع بينهما كما مر قبل قليل. فإذا عقد على امرأة حرم عليه أن يتزوج خالتها أو عمتها على ما تقدم قبل قليل. زاد الشيخان عند شهاب الزهري: فنرى خالة أبيها، زاد مسلم وعمة أبيها بتلك المنزل. وهذا صحيح، العمة سواء كانت عمة المرأة البنت أو عمة أصولها الحكم واحد، وكذلك الخالة سواء كانت خالة البنت أو خالة أصول الزوجة فالحكم واحد، فيقال العمة وإن علت، والخالة أيضا وإن علت. أذكر الضابط الذي يذكرها للعلم فيما يتعلق في باب الجمع، الضابط في باب الجمع بين النساء. الضابط في ذلك: كل امرأتين بينهما قرابة بنسب أو رضاع، ونقول بنسب أي قرابة وليس مقصود به المصاهرة، بنسب أو رضاع. لو فرضنا أن أحد الامرأتين الرجل والآخر امرأة، إذا حرم نكاحهما حرم الجمع بينهما. كل امرأتين بينهما قرابة بنسب أو رضاع، لو فرض أن أحدهما ذكر حرم أن ينكح الآخر حرم الجمع بينهما. هذا هو الضابط. حينما يقال كل امرأتين بينهما قرابة بالنسب، البنت وبنت أخيها، لا يجوز للابن أن يتزوج بنت أخيه، هنا يحرم، سواء كان في باب النسب أي القرابة أو في باب الرضاعة. يخرج لأجل أي شيء حينما قيد بذلك؟ ليخرج المصاهرة. المصاهرة يجوز، فيجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها، بين المرأة وزوجة أبيها. شخص مثلا تزوج امرأة ثم طلقها، ثم أيضا زوجة الأب طلقت، تزوج المرأة تزوج زوجة أبيها. قبل الطلاق لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز الزواج بينهم، لكن هنا خرجت لأجل المصاهرة، أدل على أن ما يتعلق بالمصاهرة أضعف من النسب ومن الرضاعة. كذلك المرأة وأم زوجها، لو طلقت تزوجت الرجل له أن تزوج أم زوج هذه المرأة، هذه المرأة لو فرضناها الآن ذكر حرم عليها أن تتزوج أم الزوج. هذا هو الضابط فيما يتعلق بالجمع بين النساء. هذا الحديث كما ذكرت يستدل به على الرحم التي تجد صلتها، الرحم التي تجد صلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يجوز أن يجمع بين بنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات العمات وبنات الخالات. لماذا نهي أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة عمتها؟ لأجل قطيعة الرحم، والله أعلم، لأنه يحصل ما بين الضرائب ما يحصل، فقد يحصل بينهم عداوة ثم قطيعة رحم. ورد حديث نص في المسألة، حديث ابن عباس عند ابن حبان: إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكم. تلاحظون حديث نص، والحديث صح ابن حبان وفي إسناده ضعف، لكن اللي يظهر العلم أن العلة ظاهرة. فعلى هذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على ضابط الرحم التي تجد صلتها. فالرحم التي تجد صلتها هي الرحم المحرمة في باب الجمع، في باب الجمع. على هذا التي تفصلته الأصول وإن علوا في فصلة الرحم، والفروع وإن نزلوا، والفروع وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذه هي الرحم التي يجب صلتها. على ذلك صلة ابن العم من الرحم التي تستحب، صلة ابن الخال من الرحم من الصلة المستحبة، صلة ابن العم، ابن الخال، ابن العمة، ابن الخالة، هذه من الرحم التي تستحب صلتها ولا تجب صلتها. وهذا هو الضابط الذي يمكن ربطه، لأن بعض العلم يطلق، وإذا أطلقت فإلى آدم هم أقارب لك، وهذا القول هو مذهب الأحناف، وقال به بعض المالكي وبعض الحنابل، وهو الذي يقول لي والله أعلم ضابط منضبط وفيه تيسير على الناس، لأن القول بوجوب الصلة مطلقة في حرج على الناس، لا يمكن الشخص أن يصل، لا سيما في هذا الزمان وكثرة الأقارب وتفرع الفروع وتفرع الأقارب، فلذلك يقال هذا والضابط والله أعلم. على هذا أيضا الرضاعة لا تجب صلتها، إن ليست من الرحم، الرضاعة ليست من الرحم، الوارد في باب الرحم والرضاعة ليست رحمة، إنما هي تتعلق في باب التحريم، الرضاعة أحكامها متعلقة في باب التحريم فقط ليس في باب الواجبات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمصاهرة لا تجب الصلة، أقارب الزوجة لا تجب صلتهم، أقارب الزوج لا تجب صلتهم، لأن هذه ليست من باب الرحم التي تجب صلتها، هذه مصاهرة وليست رحمة. هذا الحديث يستدل به على تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، وإلا الجمع لم يرد في كتاب ربنا تبارك وتعالى بين العمة وخالتها، بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وردوا أن تجمع بين الأختين، فخصص القرآن بالسنة، خصص المتواتر بالآحاد. الكلام على المحرمات مر بنا في الدرس الماضي، الكلام على حديث ابن عمر في مسألة التحريم إذا كان بشرط، النكاح المحرم لأجل الشرط، نكاح الشغار محرم لأجل الاشتراط، إنكاح المرأة مقابل إنكاح الأخرى، كذلك نكاح المتعة محرم لأنه نكاح مشروط مؤقت، كذلك نكاح التحليل نكاح محرم لأنه مشروط نكاح ثم طلاق. أما ما يتعلق بالمحرمات غير المحرمات التي تتعلق بالجمع، عندنا محرمات بسبب النسب إلى القرابة، وبسبب الرضاعة، وبسبب المصاهرة. المحرمات بسبب النسب يعني القرابة سبب، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأمهات محرمات وإن علوا، والبنات محرمات وإن نزل، وكل ما يسمى بنتا لهذا الشخص من بناته أو من أبنائه وإن نزل، والأخوات عموما سواء كنا لأب أو شقائق أو لأم، والعمات أيضا كما مر بنا قبل قليل، والخالات كما مر بنا أيضا قبل قليل. قال: وبنات الأخت وإن نزل، بنات وبنات بنات وبنات أبنائه، وبنات أيضا الإخوة وإن نزل. هذه سبع محرمات بالنسب، أيضا سبع محرمات بسبب الرضاعة، وهن نفس السبع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل امرأة محرمة بسبب الرضاعة تحرم من النسب، فسبع بالنسب وسبع بالرضاعة. عندنا المحرم بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة أي بسبب الزواج، زوجات الأصول، زوجات الآباء، وزوجات أبناء الصلب، وزوجات أبناء الصلب، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهل هذا قيد من أصلابكم؟ محل اجتهاد، واللي يترجح لي أنه قيد ليخرج زوجات الأبناء من الرضاعة. إذن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج أبناء الرضاعة، هذا قيد، والجمهور لا يرونه قيدا. هذا ما يتعلق بزوجات الأصول وزوجات الفروع. أيضا فروع الزوجة وأصولها، أمهات الزوجة وبنات الزوجة، أمهات الزوجة وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، أما بنات الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنات الزوجة مشروطات بالدخول بالأم، فإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقها جاز أن ينكح البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل كون الربيبة في الحجر قيد؟ بمعنى لو تزوج امرأة وبنتها عند أبيها ثم طلق هذه المرأة وماتت، هل يجوز زوج ابنتها؟ عمر وعلي رضي الله تعالى عنه يريان أن هذا قيد، وله أن يتزوج إذا كانت الربيبة ليست في حجره، ليست في حجره، فيرون هذا قيد. وإن كان بعض العلم يقول هذا القول إن درس وندر، فكأن الآن كأن المسلمين بعد ذلك أجمعوا على أن هذا القيد يعني خرج مخرج القلب، لكن ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابنه وعن عمر الفتوى بأن هذا القيد مقصود. فإذا كانت الربيبة ليست في حجره، لم تتربى عنده، وماتت مثلا أمها، له أن يتزوج البنت. هذه أربع من المصاهرة، هذه في الجملة المحرمات من النساء. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث، والذي قبله والذي أيضا قبله كلاهما في الصحيحين. لا تسأل المرأة، كما تقدم قبل قليل، هنا نفي وهو خبر ويراد به النهي. لا تسأل المرأة، المقصود به هنا يحتمل أحد أمرين: لا تسأل المرأة هي الزوجة طلاق أختها، يعني إذا كان متزوج أكثر من زوجة، لا تسأل إحداهن أن يطلق ضرتها، يحتمل هذا. ويحتمل لا تسأل المرأة التي لم يعقد عليها فتقول لا أتزوجك إلا إذا طلقت زوجتك، يدل عليه ويقويه آخر الحديث. لا تسأل المرأة طلاق أختها، حينما قال طلاق أختها، إذا كان عاقدا على المرأتين لا يمكن أن يجمع بينهما، لكن على التوجيه الأول أنه لا تسأل المرأة، لا تقول له طلق أختي حتى أتزوجك، وارد. الأخت إما أن تحمل على الأخت الحقيقية من النسب، يكون الكلام على قبل الزواج، تقول طلق أختي لأتزوجك، وإن قلنا لا المقصود به تطلب إحدى الزوجين طلاق الأخرى فلا يرد عندنا المقصود به أخت النسب، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. قوله طلاق أختها، إذا قلنا أن الأخوة هنا إيمانية، هل هذا قيد؟ بمعنى إذا كان معه كتابية يجوز أن تسأل الطلاق؟ اللي يظهر الله لا، هذا خرج مخرج الغالب. ومر بنا أن أهل الكتاب الذين لهم عهد يعطون في الجملة أحكام المسلمين ويحرم التعرض لهم بأذى، فلا تخفر ذمتهم لتستفرغ صحفتها. استفراغ هو أن تأتي بما في هذه الصحفة وتفرغه وتهريقه تصبه في صحفتها، هذا معنى الاستفراغ. والصحفة إناء يوضع فيه الطعام غالبا يشبع الخمسة. عند علماء البيان يقول هذا استعارة تمثيلية، استعارة تمثيلية. معنى استعارة تمثيلية جعل نصيب كل امرأة من هذا الزوج كأنها صحفة، كأنه إناء. إذن هذا الزوج كأنه أكثر من إناء، وما في داخل هذا الإناء من طعام ونحوه كأنه حظه ونصيبه من هذا الزوج. فالطلاق استفراغ، حينما تطلب الطلاق سوف الآن تفرغ نصيب المطلقة في صحفتها هنا فيجتمع لها خير الزوج. هذا معنى استعارة تمثيلية، وتصلح الاستعارة التمثيلية لأن تكون مثلا، هذا الحديث يصح أن يكون مثلا ولا يكون خاصا بالمرأة. مثلا على سبيل المثال لو أن شخصا يعمل عنده شخص، فأتى شخص وقال له افصل فلان من العمل حتى أعمل عندك، يصح أن نقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. المعنى واحد، المعنى واحد، فهو تشبيه هيئة بهيئة. ولي تنكح، هذا الأمر الله أعلم هو إرشاد. المرأة إذا كان له زوجة لا تتزوج، فإنما لها ما قدر لها، أي ليس لهذه المرأة إلا ما كتب الله عز وجل. هذا الحديث فيه إثبات القدر، هب أنه طلق هذه المرأة ليس لك إلا ما كتب لك، قد يتزوج امرأة غيرها ويأخذ منه حرمة إدخال الضرر على الآخرين. قال وفي رواية البيهقي لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها. قوله تشترط طلاق أختها يقوي القول بأنها لا تقبله زوجا إلا إذا طلق زوجته. لا ينبغي، كلمة لا ينبغي ترد في نصوص الشرع بالواجب، وإذا نفيت دلت على الامتناع. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا منتفي شرعا. وإذا لم ينفى يدل على الوجوب، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى في الصحيحين إنك تبعثنا فنمر على قوم فلا يقرئوننا، قال إن أعطوكم حق الضيف الذي ينبغي له وإلا فخذوا. قال ينبغي له، المقصود أنه ينبغي له أي يجب له. هذا الأصل في كلمة ينبغي حينما تأتي في النصوص الشرعية، وإن كان بعض المتقدمين من أهل العلم كالإمام أحمد يطلقونها على نفس اللفظ على التحريم بخلاف المتأخرين لا سيما أهل العصر، غالبا إذا أطلقوا كلمة ينبغي أو لا ينبغي على أن الأمر خلاف الأولى أو أنه من باب الاستحباب والندب. إذا قالوا ينبغي على أنه من باب الحظ والندب، وإذا قالوا لا ينبغي على أنه من باب كراهة التنزيه. لكن النصوص الشرعية كما ذكرت لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها، أن تشترط طلاق أختها تجعله شرطا للنكاح. هذا الحديث ذكره فيما يحرم من النكاح للكلام على شروط النكاح. الشروط المتعلقة في النكاح نوعان، شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح هي التي لا بد منها، إذا لم تتوفر لم يصح العقد. الرضا شرط في النكاح، الولي بالنسبة للمرأة شرط في النكاح، تعيين المرأة شرط في النكاح، الشاهدان شرط في النكاح، العفة من الزنا شرط في النكاح على الصحيح، الخلو من الموانع وهي المحرمات في النكاح أيضا هذه شرط. إذن هذه شروط النكاح. الشروط في النكاح المتعاقدان كلاهما أو أحدهما يشترط شرطا على الآخر، يشترط شرطا على الآخر. نجد أن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرق صحبتها. ما حكم اشتراط المرأة طلاق الزوجة؟ إذا اشترطت المرأة أن يطلق الزوجة الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تشترط طلاق المرأة المعقود عليها قبل نكاحها، هذه الحالة الأولى، فهذا الشرط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. على هذا نقول العقد صحيح والشرط باطل، فنصح العقد لكن الشرط نبطله، لأنه يخالف حكم الله عز وجل ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تشترط ألا يتزوج عليها، وأن كل امرأة تزوجها فهي طالق، ألا يتزوج عليها وأن كل امرأة يتزوجها فهي طالق. فلو تأملنا هذا الحديث يقولنا تدخل فيه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. الآن اشترط الطلاق المرأة التي عقد عليها بعدها لأجل أن يكون الحظ لها فقط، هذا هو ظاهر الحديث. وإن نظرنا إلى المعنى العام أن اشترطت شرطا لها مصلحة فيه وهي أعلم بحالها، والأصل في الشروط الحل، فيقال لا تدخل في هذا، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، ولما سأشير إليه إن شاء الله. على هذا المرأة إذا اشترطت أن يطلق كل امرأة يتزوجها فلها الشرط. هل حرمت ما حل الله؟ لا، ما حرمت، لم تحرم ذلك، إنما هي اشترطت مصلحة لها، والأمر لا يخلو من حالين: أن يقول كل امرأة تزوجها فهي طالق فتطلق المرأة، أو تقول تشترط أنك تطلق أي امرأة تزوجها فهي بالخيار، الحق لها، إن شاء بقت مع وجود المرأة، وإن شاء طالبته بالفسخ العقد. إذا فرق بين حينما تقول كل امرأة تتزوجها فهي طالق، وبين قول كل إذا تزوجت امرأة تطلقها. فالحالة الأولى تطلق كل امرأة يتزوجها، والحالة الثانية لا، فنعطيها الخيار، نقول الحق لك، لك أن تمضي العقد ولك أن تنسخه. نأتي إلى الشروط في النكاح. الشروط في النكاح شروط محل إجماع، كأن تشترط المرأة ما يوافق مقتضى العقد، مثلا تشترط عليه النفقة، السكنة، المعاشرة بالمعروف، هذه لا خلاف في ثبوتها، إنما الخلاف إذا اشترطت شروطا تخالف العقد، مثل إذا اشترطت ألا يتزوج عليها يخالف مقتضى العقد، ألا يتزوج عليها، أو ألا تخدمه، أو ألا تسافر معه، إلى غير ذلك من الشروط التي الأصل أنها ثابتة. بعض أهل العلم يرى عدم صحة الشروط، يقول لأن تخالف مقتضى العقد، فالأصل أن العقد شرع لأجل هذه الشروط، فإذا كانت تخالف مقتضى العقد فلا تصح هذه الشروط. ولو تأملنا أن الأصل في الشروط أنها تخالف مقتضى العقد، لو كانت لا تخالف مقتضى العقد لا محتاجة إلى اشتراطها، ثم ثبتت الدليل أن الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد فهو صحيح. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مقتضى العقد أن من اشترى نخلا بعد التلقيح فالثمرة ليست للمشتري، الثمرة للبائع، هذا مقتضى العقد. فإذا اشترط المشتري شرطا يخالف مقتضى العقد وهي أن الثمرة له، فالعقد صحيح والشرط
صحيح.
أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. الأصل أن خيار المجلس ثابت بمقتضى العقد، وإذا نفاه أحدهما بحيث أن يكون البيع لازما ثبت ذلك. فهنا اشترط أحد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى عقد البيع وهو نفي الخيار، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. وأيضا كما ذكرت في قصة نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة على أن هذا شرط عرفي، شرط عرفي، فحينما أراد أن يتزوج علي رضي الله تعالى عنه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين فاطمة وبين أن يتزوج غيرها. هذا أيضا قد يؤخذ منه اشتراء دليل على الشرط العرفي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالصحيح أن المرأة إذا اشترطت شرطا فلها شرطها، فتدخل في عموم المسلمون على شروطهم. وفي خصوص حديث عقبة بن عامر في الصحيحين حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في شروط المرأة على زوجها أنها لازمة، فيقال الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد يجب الوفاء بها وهي لازمة. إذن هل هناك شروط محرمة؟ نعم، هناك شروط محرمة وهي التي تخالف مقتضى الشرع، مخالف مقتضى الشرع. فلو شرط ألا ترثه فهذا الشرط باطل. لو اشترطت عليه ألا ينكر عليها المنكرات التي تقع فيها فهذا الشرط باطل. لو اشترط أن يطعها في الدبر أو أن يطعها مثلا في الحي وهي حائض في فرجها فالشرط باطل، لأنه يخالف مقتضى الشرع. وعليه يحمل الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل. والأمر كمن يتعلق بالمرأة أيضا يتعلق بالرجل، فيقال الشروط المحرمة في باب النكاح هي الشروط التي تخالف مقتضى الشرع. هنا يأتي أحيانا إشكال وهي مسألة التفريق بين هذا الشرط هل هو يخالف مقتضى الشرع أو لا. مثلا على سبيل المثال كونه يتزوج عليها قد يقول قائل هذا يخالف مقتضى الشرع، الشرع الأصل أنه يجوز أن يتزوج. مثلا إذا اشترط ألا يقسم لها أو لا ينفق عليها قد يقول قائل هذا يخالف مقتضى الشرع، الأصل النفقة عليه. فكيف نعرف أن هذا الشرط يخالف مقتضى الشرع أو لا يخالف مقتضى الشرع؟ الضابط في ذلك الشرط إذا جاز فعله من غير اشتراط لا يزيده الشرط إلا تأكيدا. هذا الضابط، الشرط إذا كان يجوز فعله من غير اشتراط فلا يزيده الشرط إلا توكيدا. إذا جاز أن يفعل من غير شرط إذا شرط زاد تأكيده وزاد وجوب الوفاء به. لو أن شخصا مثلا قالت له زوجته يا فلان أنا امرأة غيراء لا تتزوج علي، فقال لك ألا أتزوج عليك، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. هل هي حرمت عليه ما حل الله عز وجل؟ لا. إذن كذلك إذا اشترطت مثلا الوط في الحي لو أراد أن يطعها في الحي من غير شرط هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك لو اشترط لا يصح الشرط. لو قالت لا أجد لي رغبة في الجماع فلعلك تعفيني من الجماع. فقال أعفيتك. ما الحكم؟ جائز؟ لو اشترطت ألا يطعها أو اشترط ذلك ألا يطعها ما الحكم؟ جائز، يجوز فعله من غير شرط، فكذلك من باب الشرط. لو اشترط ألا يقسم لها، لو اشترط ألا يقسم لها، لو أسقطت حقها من القسم من غير شرط جائز، كما أسقطت السودة رضي الله تعالى عن حقها. لو اشترط هو أو هي اشترطت ألا قسم لها، الحكم جائز. هل حرمت حلالا أو حلت حراما؟ فالأمر متعلق بجواز الشيء. إذا كان الشيء يجوز من غير اشتراط فكونه يجوز بالاشتراط من باب أولى ويكون لازما وآكد. فإذا كان الشرط محرما يحل حلال أو يحرم حرام، يعني يخالف مقتضى الشرع، يخالف مقتضى الشرع، فالشرط باطل والعقد صحيح لحديث بريرة، هو أصل في هذا الباب. وإذا كان لا يحل حلال ولا يحرم حراما وعرفنا الضابط، فالشرط لازم. إذا لم يفي الزوج بشرط المرأة، هذا يحصل، تشترط عليه مثلا أن يتركها تواصل دراستها فيشترط ذلك ثم يرفض، نقول المرأة بالخيار، إن شاءت أبقت العقد فالحق لها فتسقط حقها، وإن شاءت طالبته بالفسخ. فإذا الفسخ أنه ليس خلعا، يجب عليه أن يفارقها من غير مهر، هذه فائدة الفسخ. باب ما يحرم من الأجنبية وتحريم المؤمنة على الكافر. باب ما يحرم من الأجنبية، المرأة الأجنبية، من الشخص التي ليس بينهما محرمية تتعلق بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وتحريم المؤمنة على الكافر، وتحريم تزويج المؤمنة على الكافر سواء كان في باب النكاح أو حتى في باب ملك اليمين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، كلمة إياكم هنا منصوبة على التحذير، أي احذروا الدخول على النساء، إياكم منصوبة على التحذير، إياكم والدخول على النساء، والدخول على النساء. كلمة النساء هنا اسم جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، لكن المقصود به هنا أي النساء المحرمات، عموم النساء المحرمات على الشخص. فقال رجل من الأنصار مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأنه لا يترتب على ذلك حكم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت، أي أخبرني، أفرأيت الحم، يعني أخبرني عن حكم الحم. والحم هم أقارب الزوج، أقارب الزوج ممن تحرم عليهم المرأة. قال الحم والموت، الحم والقريب كأنه الموت، يعني أشد ضررا من غيره. لماذا الحم والموت؟ لماذا هو أشد ضرر وفساد إذا كان فاجرا؟ لأنه قد لا يتهم، لو وقف شخص ودخل شخص في البيت أجنبي لاستنكر الناس ذلك. أما إذا دخل أقارب الزوج ممن تحرم عليهم المرأة فلا يستنكرون، يقولون له دخل لبيت عمه خاله أخيه إلى غير ذلك. فذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الحم الموت. ونأخذ أيضا منه فائدة ما يتعلق بالأمور المحرمة، الأمر لا يتعلق بمسألة ثقة وعدم ثقة، المسألة تتعلق بالوقوف على النص. وهذا الحديث أيضا فيه حرمة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، فيحرم عليه أن يخلو بالمرأة، عندنا خلوة وعندنا سفر. الخلوة لا يشترط فيها المحرم، إنما يشترط فيها زوال الخلوة، يعني الدخول على المرأة لا يشترط وجود المحرم، لا يشترط وجود المحرم، إنما يشترط عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية. وهذا يزول بأمور: إذا وجد امرأة ثقة معها، إذا وجد مجموعة رجال ثقات زالت الخلوة، أو إذا وجد من يميز، كان يكون مثلا صبي مميز ويدرك، هنا زالت الخلوة، بخلاف السفر، فالسفر لا يكسب فيه عدم الخلوة، إنما يجب فيه المحرم، وجود المحرم. نأخذ من هذا الحديث أن الضرر الذي يدخل على الشخص من أقاربه أشد من الأبائد، وهذا مشاهد. أحيانا الفساد الذي يدخل على أولاد الشخص وعلى أهله قد يكون دخوله من أقاربه أشد ضرر من الأبائد، لما تقدم قبل قليل، فالأقارب يختلطون بالشخص بخلاف الأبائد.